إلا أن تقطع قلوبهم، إما التقطع من الحسرة، وإما التقطع حقيقة بالإيه؟ بالموت، أو تقطع قلوبهم بعذاب النار. وقيل معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم. والله عليم أي دنياتهم، حكيم أي فيما أمر بهدم بنيانهم حفظا للمسلمين عن مقاصدهم الرديئة. هناك قراءة يعقوب لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم، إلى أن، فجعله حرف جر يعني على الغاية، والمعنى لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا. نعم. سبب نزول هذه الآيات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون فيها عليه، وصار للإسلام كلمة عالية وأظهره الله يوم بدر، فرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظهر بها، وخرج سارا إلى كفار مكة يماليهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأمطار فقاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من الأمصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا، يعني أعدوا لي أبو عامر أو سلوم أعدوا لي إيه مكان إذا أتيتكم فينا السمع ويكون مأوى وملجأ لنا بحيث منه تنطلق المحاربة للرسول عليه السلام. وكان أمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك، فأتوه فقالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا بذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة التاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه. فلما نزل بذي أوان موضع على ساعة من المدينة أتاه خبر المسجد، أتاه خبر المسجد يعني بأنه إنما بني للأغراض التي ذكر الله في القرآن ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم ومعن ابن عدي أو أخاه عامرا، فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فهدمه وحرقاه. فخرج سريعين حتى أتى بني سالم ابن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل أهله فأخذ شعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يستدالي حتى دخل المسجد وفيه أهله فحرقا وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم ما نزل. وروي أن بني عمرو ابن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فسألوه أن يأذن لمجمع ابن جارية أن يؤمهم في مسجدهم، فقال لا لا ونعمة عين، أليس هو إمام مسجد الضرار؟ أن هذا هو كان الإمام المعد لمسجد الضرار. فقال مجمع يا أمير المؤمنين لا تعزل علي، فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضمروا عليه، ولو علمت ما صليت معهم فيه، وكنت غلاما قارئا للقرآن وكانوا شيوخا لا يقرؤون، فصليت بهم ولا أحسب إلا أنهم يتقربون إلى الله، ولم أعلم ما في نفوسهم، فعذره عمر فطبقه وأمره بالصلاة في مسجد قباء. ثم يقول القاسمي ما قدمناه من أن المسجد في الآية هو مسجد قباء، لأن السياق في معرضه، يعني السياق الآية هو في معرض إيه؟ مسجد قباء، وبيان أحقية الصلاة فيه من ذاك، يعني أحق أن تقوم فيه من إيه؟ من مسجد الضرار، لأنه أسس على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمع كلمة المؤمنين، ولما في الآية من الإشعار بالحث على تعاهده بالصلاة فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين كما في الصحيح. معروف أن الرسول كان من السنة إنسان الرسول كان يذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء ويصلي فيه. لماذا؟ استنباطا من هذه الآيات الكريمة التي فيها إيه؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فمن ثم كان يواظب على الصلاة في مسجد قباء. ومن ذهب إلى مسجد قباء طبعا يعني يشعر بشيء غريب يجنى عليه كل من يدخل مسجد قباء، يعني إنسان يدخل مسجد قباء يشعر أن الملائكة تزاحمه، والمسجد يعني فيه سكينة عجيبة جدا لا يعني يحس لا يكاد يحس بها الإنسان يعني في غير الحرمين الشريفين مسجد قباء. وقد قام الله سبحانه وتعالى من الزينة ومن الزخارف التي تلهي المصلين كما يعلم ذلك كل من ذهب هناك. ففي المسجد سكينة يعني عجيبة لأنه فعلا أسس على التقوى من أول يوم. وقد روي عن عويم بن سعيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو مقعدته بالماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجده، يعني مسجده الذي بالمدينة، وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم. قال ابن كثير ولا منافاة، يعني الرسول لما سئل ما هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال هو مسجدي هذا، يعني مسجد المدينة، في حين الآية سبب نزول أساسا في مسجد قباء، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أحق من أي مسجد؟ أحق من مسجد الضراء. قال ابن كثير ولا منافاة لا تعارض، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى، ومرجعه إلى أن هذا الوصف وإن كان يصدق عليهما إلا أن الأحرى به بعد هو المسجد النبوي، يعني كلاهما نعم أسس على التقوى من أول يوم، فوصف التأسس على التقوى من أول يوم يصدق على مسجد قباء وعلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن مسجد قباء قبله هو السابق لهذا الوقت، لكن حيث قد بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي المسجدين أولى؟ مسجد المدينة أولى، المسجد القباء بهذه الأوصاف لأنه أسسها التقوى من أول يوم. يعني فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية وانتبه إلى هذا، يعني الحديث حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى قال هو مسجدي، لم يكن في هذا الحالة مفسرا لهذه الآية، لما سئل وأجاب أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجدي، هذا المقصود يعني فيما بعد واضح، أو الآن يعني ساعة التكلم واضح، لكن لم يقصد بذلك تفسير الآية وبيان المسجد الذي ورد ذكره في الآية الكريمة. فالحديث ليس في معرض تعيين ما في الآية بل في بيان الأحق بهذا الوصف الآن، أيهما أحق بهذا الوصف؟ مسجد قباء المسجد الذي قال مسجدي هذا. وقال السهروردي كل منهما مراد، لأن كل منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه. والسر في إجابته صلى الله عليه وسلم السؤال عن ذلك دفع ما توهمه السائل من اختصاص ذلك المسجد قباء، والتنويه بمزية هذا عن ذاك. من أول يوم، قال السهيلي: نور الله مرقده في الآية، يعني في قوله تعالى من أول يوم، من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مع عمر رضي الله عنه حين شاورهم في التاريخ، فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة، لأنه الوقت الذي عز فيه الإسلام والحين الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبنيت المساجد وعبد الله كما يحب، فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل. وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله تعالى من أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التأريخ الذي يؤرخ به الآن. فإن كان الصحابة أخذوه من هذه الآية فهو الظن بهم، لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله وأفهمهم بما في القرآن من الإشارات. وإن كان ذلك على رأي واجتهاد فقد علمه الله وأشار إلى صحته قبل أن يفعل، إذ لا يعقل قول القائل فعلته أول يوم إلا بالإضافة إلى عام معلوم أو شهر معلوم أو تاريخ معلوم، وليس هنا إضافة في المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو حال، فتدبره ففيه معتبر لمن ذكر وعلم لمن رأى بعين فؤاده واستبصر. ودلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة. ودلت الآية على أن كل مسجد بني على ما بني عليه مسجد الضرار أنه لا حكم له ولا حرمة ولا يصح الوقف عليه. وقد حرق الراضي بالله كثيرا من مساجد الباطنية والمشبهة والمجبرة وتبل بعضها، نقله بعض المفسرين. نعم. وقال الزمخشري: قيل كل مسجد بني مباهاة ورياء أو رياء أو وسمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الضرار. وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر، فقيل له: مسجد بني عامر لم يصلوا فيه بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيه، فإنه بني على ضرار، وكل مسجد بني على ضرار أو رياء أو سمعة فإن أصله ينتهي إلى المسجد الذي بني ضرارا. وعن عطاء قال: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد ولا يتخذوا في مدينة المسجدين يضار أحدهما صاحبه، يعني بناء المسجد الإضرار بالمسجد الآخر هذا من الضرار. يعني مثلا طبعا أن الأمر فوضى ليس فقط في المساجد، فوضى في كل شيء، فوضى في طباعة المصاحف ويعني كثرة تبديل المصاحف بهذه الطريقة. المصاحف المفروض أن يكون هناك ضوابط لتوزيع المصاحف، حتى إن بعض المحلات النصارى يبيعون المصاحف ويمكن من نفس المصحف وبيعه والتجارة به، فالناس هنا الآن فوضى طبعا يعني هارمة. موضوع المساجد تجد في الشارع الواحد الآن مسجد وأمامه مسجد، ومن كل مسجد ومسجد مسجد، يعني بعض الشوارع خط هذه الزوايا التي تبنى الآن تحت البيوت أصبح الأمر فوضى تقضي تماما على حكمة تشريع صلاة الجماعة، حيث يتناحر الناس وتحصل بينهم يعني الفتن. يعني منذ عهد أسابيع قليلة كان في أحد المساجد في مسجد الرعاية الذي في شارع وجد الخطيب كان يصلي على المنبر، والمسجد مسجد على بعد خطوات قليلة قبله مباشرة قبل مستشفى الأطفال، الخطيب مخلص الميكروفون على المسجد، فالإمام على المنبر لا يستطيع أن ينطق كلمة واحدة، فاختصر الخطبة أقل من 3 دقائق لأنه ما يستطيع أن يلمع من شدة الأذية والإبرار الذي حصل من هذا التصريف مكبر الصوت بطريقة يعني سيئة جدا. أدت الخطيب اختصر الخطبة إلى أقصى ما يستاهله ونزل صلى وما عرف حتى يصلي. واضح هذا يعني من أقرب صور الضرار. المفروض أن ما دام المنطقة الوحيدة فيها مسجد جامع فالناس يستمعون فيه، أما أن بهذه الفوضى التي تحصل الآن فهذا يعني قضاء على الحكمة من تشريع الجماعة، وفيه معنى من معاني الضرار يعني كما رأينا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب هدمه والمنع من بنائه لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فلا يكفي أهلها مسجد واحد فيبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزه، فقد أحرق النبي صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه. وقال النقاش: يلزم من هذا ألا يصلى في كنيسة ونحوها لأنها بنيت على شر. قلت: هذا لا يلزم، لأن الكنيسة لم يقصد ببنائها الضرر بالغير، وإن كان أصل بنائها على شر، وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهود البيعة موضعا يتعبدون فيه بزعمهم كالمسجد لنا كالسرقاء. الخامسة، كل خطوين فإذا أو المسألة الخامسة، قال علماؤنا رحمه الله تعالى: وإذا كان المسجد الذي يتخذ للعبادة وحض الشرع على بنائه، فقال: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يهدم وينزع إذا كان فيه ضرر بغيره، فما ظنك بسواه؟ بل هو أحرى أن يزال ويهدم حتى لا يدخل ضرر على الأقدم، وذلك كمن بنى قرنا أو رحا أو حفر بئرا أو غير ذلك مما يدخل به الضرر على الغير. وضابط هذا الباب أن من أدخل على أخيه ضررا منع، فإن أدخل على أخيه ضررا بفعل ما كان له فعله في ماله فأضر ذلك بجاره أو غير جاره نظر إلى ذلك الفعل، فإن كان تركه أكبر ضررا من الضرر الداخل على الفاعل قطع أكبر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح قوة فتح في منزله يطلع منها على دار أخيه وفيها العيال والأهل، ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاء بعض ثيابهن والانتثار في حوائجهن، ومعلوم أن الاطلاع على الحورات محرم وقد ورد النهي عنه، فلحرمة الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والقوة ما فتح مما له فيه منفعة وراحة وفي غلقه عليه ضرر، لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضررين إذ لم يكن بد من قطع أحدهما. وهذا الحكم في هذا الباب خلافا للشافعي ومن قال بقوله. أين قال أصحاب الشافعي: لو حفر رجل في ملكه بئرا وحفر آخر في ملكه بئرا يسرق منها ماء البئر الأول، يقول الشافعي جائز، لأن كل واحد منهما حفر في ملكه فلا يمنع من ذلك، ومثله عندهم. طبعا الخطوط يذكر هذا الكلام إيه؟ منتقدا للشافعية. ومثله عندهم: لو حفر إلى جنب بئر جاره كنيسا يفسده عليه لم يكن له منع لأنه تصرف في ملكه. والقرآن والسنة يردان هذا القول وبالله التوفيق، لأن قائل أنه لا ضرر ولا ضرر، فنجيك يحفر هو بئر في أرضه حس الماء يغور البئر عند جاره ويأتي البئر إلى أرضه فيضر به، أو بجوار بئره في أرضه هو يعني يصنع مكانا لقضاء الحاجة محل قضاء الحاجة فيتقرب النجاسة وتفسد عليه ما أدري، هذا كله ما يرده القرآن والسنة. ومن هذا الواء البابي وجه آخر من الضرر منع العلماء منه، كدخان الفرن، إن واحد يبني فرن تحت عمارة يخرج منها دخان يؤذي الساكنين، هذا من الأذية. نعم. والحمام والغبار الأنبر، الأنبر هو البيضر المكان الذي يزاد فيه الحبوب. المهم يقول: والدود المتولد من الزبل المسقوط في الرحاب، وما كان مثل هذا فإنه يقطع منه ما دام ضرره وخشي تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نفض الثياب والحصر عند الأبواب فإن هذا مما لا غنى للناس عنه وليس مما يستحق به شيء، فنفي الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبر من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار على جاره في أدب السنة أن يصبر على أغاه على ما يقدر، كان عليه أن لا يؤذيه وأن يحسن إليه. يعني على أي الأحوال مراعاة الجار بالذات في موضوع الإضرار بالجار، يعني هذا أمر حتى القوانين الوضعية يعني تحاول أن يعني تحميه عدم الإضرار بالغير. ولكن يبلغ الحقيقة الناس أحيانا في العناد يعني مبلغا عجيبا جدا. يعني سمعت عن حادثة واحد جاني بيت عالي بجوار فيلا مثلا منخفضة بجواري بتاع جاره يعني في العمارة يعني السور اللي هو مشترك بين الفيلا وبين هذه العمارة مرتفع تماما لفوق وبعدين يعني زاوية خيمة نسيت ايه اللي بيسموه الرب يعني نسيت الدور الاحراني ايه المكلة على الجنينة او الفيلا اي مساحة فيها رب ست راس يعني فاما رأس كده فالراجل جه في الجدار الاخراني ده وراح فاتح نافذة تطل على هذه الفيلا واضح فالمهم دي اذا حصل القضايا والمشاكل انتهت بايه ده بان صاحب الفيلا اشتكى وما وافق على فتح النافذة تطل عليه فماذا فعل هو لو عمل رد لو عمل رد في الدور الاخير يلحقه ان هو ايه يفتح نافذة اللي هتطل على البلكونة الجديدة اللي هو عملها واضح ولا مش واضح يعني جه في الدور الاخراني الجزء اللي بيطل ده هد الجدار الاخير ورد الجدار للخلف شويه بحيث يبقى في بلكونه عنده في هذا الجدار وفتح منه نافذه على الايه؟ على المنطقه اللي هي ردها دي. فالثاني اللي عنده بقى عمل ايه؟ رغم ان السور العماره ده عالي جدا فعمل ايه؟ بنى من الارض لحد اخر دور جدار يسد عليه البلكونه الجديده اللي هو بناها. يعني بنى الجدار مخصوص علشان يمنعه من انه ايه؟ يعني ينتفع بهذه الفتحه. يقول ايضا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى وننهي به الكلام الليله ونعتذر طبعا عن الاطاله ان لابد من ان ننهي الربع ان استغرق اسبوعين الان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد غزوه تبوك يقول ومنها يعني من الفوائد المستخلصه من غزوه تبوك تحريق امكنه المعصيه التي يعطى الله ورسوله فيها وهدمها كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل والضرار وامر بهدمه وهو نزل من يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه ويذكر اسم الله فيه لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجب على الامام تعطيله. وطبعا اكرر الفائده كلها مرارا حينما نقول يهزم او يحرق او يقتل او كذا فهذه كلها من اختصاص الإمام وليست إلى أحد الرعية. يقول فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم أو تحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بذلك وأوجب وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر رضي الله عنه قرية بكاملها يباع فيها الخمر وحرق حنود رويشد الثقفي وسماه فويسقا وأحرق قصر صعب عليه لما احتجب عن الرعية وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجمع عليهم كما أخبر هو عن ذلك. نعم. ثم قال ومنها أن الوقت لا صح على غير بدر ولا قربة كما لم يصح وقف هذا المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبث الميت إذا دفن في المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره فلو اجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما قرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضع معا لم يجوز ولا يصح هذا الوقت ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولا عنه أن اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. قال ابن القيم فهذا دين الإسلام الذي بعث به رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم ووردته بين الناس كما ترى. أيضا يقول القسمي قال بعض المفسرين اليمانيين في الآيات دلالة على فضل المسجد الموصوف بهذه الصفة يعني التأسيس على التقوى وفيها أن نية القربة في عمارة المسجد فرض لأن النية هي التي تميز الأفعال وفيها أنه لا يجوز تكفير ثواب الكفار. ذكر ذلك الحاكم لأنه قال تعالى لا تقم فيه أبدا وأراد بالقيام الصلاة. وقال ابن كثير في الآية دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة قديمة القول من أول يوم، وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين والعباد العاملين المحافظين على إتباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القارورة. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم فأوهم، يعني اختلطت عليه القراءة، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. ذهب أبو العالية والأعمش إلى أن المراد من الطهارة في الآية الطهارة من الذنوب والتوبة منها والتطهر من الشرك. قال الرازي: وهذا القول متعين، لأن التطهر من الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق ثوابه ومدحه، ولأنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضرة المسلمين والكفر بالله والتفريق بين المسلمين، فوجب أن يكون هؤلاء بالضد من صفاتهم، وما ذاك إلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصي. أقول قطني يقول: لا تسلم دعوة التعين، فإن اللفظ يتناول الطهارتين الباطنة والظاهرة، بل الثانية ما رواه أصحاب السنن والإمام أحمد بن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء. هذا يدل على أن الآية تشمل الطهارتين معا. فالمسألة العاشرة والأخيرة، يقول القاسمي: قال القاشاني: لما كان عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره لزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير فيما يباشرها من الأعمال، فكل ما فعل بنية صادقة لله تعالى عن هيئة نورانية صحبته بركة ويمن وجمعية وصفاء، وكل ما فعل بنية كاتبة شيطانية عن هيئة مظلمة صحبته تفرقة وكدورة ومحق وشؤم. ألا ترى الكعبة كيف تركت وعظمت وجعلت متبركة لكونها مبنية على يدي نبي من أنبياء الله، بنية صادقة ونفس شريفة صافية عن كمال إخلاص لله تعالى، ونحن نشاهد أثر ذلك في أعمال الناس، ونجد أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع والبقاع والكدورة والتفرقة في بعضها، وما هو إلا لذلك. فلهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. يعني حقيقة العوام يعبرون عن هذا ببعض التعبيرات أنا ما أجد لها بدلا سوى مثل هذه العبارات التي ذكرها القساني، يعني يقول لك المكان ده ريحه طيب أو له نفس طيب، هذه تتساوى، تدخل مكانا معينا أو مسجدا معينا بالأحرى فتجد فيه بالراحة وبخشوع وببركة، مكان آخر قد لا تجد نفسها للراحة. فما مرجع ذلك؟ مرجع ذلك إلى صفاء نية من أسس هذا المسجد. القبول الذي يوضع لبعض هذه الأماكن ليكون ثمرة لإيه؟ لصفاء نيته، وأنه كان يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، لذلك تجد هذه الراحة النفسية، وتتفاوت الأماكن طبقا لمدى يعني إخلاص القائم عليه وكونه أسس على التقوى من اول يوم. زي الانسان يحس بهذا في المساجد التي اسست على السنه وعلى التوحيد، سيد فيها من هذا الخشوع ومن هذه البركه ما لا تحس ابدا فيما عداها من مساجد البدعه مثلا. يقول: ونحن نشاهد اثر ذلك في اعمال الناس، ونجد اثر الصفاء والجمعيه في بعض المواضع والبقاع والكدوره والتفرقه في بعضها، وما هو الا لذلك. فلهذا قال تعالى: لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، لأن الهيئات الجسمانية مؤثرة في النفوس كما أن الهيئات النفسانية مؤثرة في الأجسام، فإذا كان موضع القيام مبنيا على التقوى وصفاء النفس فأثرت النفس باجتماع الهمة وصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان، وإذا كان مبنيا على الرياء والضرار فأثرت بالكدورة والتفرقة والقبض، وفيه إشعار بأن ذكاء نفس الباني وطبق نيته مؤثر في البناء، وأن تبرك المكان وكونه مبنيا على الخير يقتضي أن يكون فيه أهل الخير والصلاح ممن يناسب حاله حال بانيه، لو أن محبة الله واجبة لأهل الطهارة لقوله تعالى: والله يحب المطهرين. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإيمان، والأنفس مسكونة بمحبة الأموال والأنفس، استنزلهم لصرف عنايته بهم عن مقام محبة الأموال والأنفس بالتجارة الرابحة المربحة والمعاملة المرغوبة، بأن جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم، فعوض لهم خيرا مما أخذ منهم. فالآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه. وهذا التعبير دقيق من القاسميني رحمه الله تعالى، قوله إن الآية ترغيب في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال المتخلفين عنه، ولم يقل إن الآية ترغيب في الاستشهاد، لأن الآية تضمن هذا الوعد العظيم لا على التضحية في سبيل الله بالروح وبالشهادة فقط، وإنما أيضا بمجرد القتال والمشاركة في الجهاد حتى ولو سلم المجاهد، لأنه قال فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون، ولم يكن فيقتلون فحسب، فدل على الترغيب في الجهاد بصفة عامة. قال أبو السعود: ولقد بلغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه، حيث عبر عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تبارك وتعالى، وإثابته إياهم بمقابلتها بالجنة، عبر عن هذه المعاملة بالشراء على طريقة الاستعارة التبعية. ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم، والثمن الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة، ولم يجعل الأمر عن العكس، يعني لم يقل إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم، ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة، وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها، إيذانا بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل بالجنة، وإنما قال بأن لهم الجنة، لم يقل تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ولهم بالجنة، وإنما قال بأن لهم الجنة، مبالغة في تقرر وصول الثمن إليهم، أنه لو قال بالجنة وحسب يكون أضعف، لكن البلاغة كلها في قوله بأن لهم الجنة، بأن توكيد لهم الجنة، يعني الجنة لهم، ففيها تقرير أو مبالغة في تقرير وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم أيضا، كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم. وذلك لأن الإنسان يعني مهما ضحى فكل تضحية فيوجد ما هو أعلى منها، يضحي الإنسان بمال بأعراض الدنيا فيوجد ما هو أعلى، إلى أن يضحي بنفسه في سبيل الله فليس هناك ما هو أعلى من تضحية بالنفس. ولذلك قال الشاعر: الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، يعني ليس بعد الجود بالنفس مرتبة، لذلك كافأهم الله سبحانه وتعالى عليها بهذه الصفقة. ويقول جعفر الصادق رحمه الله تعالى: أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تشترى الجنات إن أنبعتها لشيء سواها، إن ذلكم غبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها،
لقد ذهبت نفسي وقد ذهبت ثمن. إذا إنسان أنفق وباع نفسه وروحه في سبيل الدنيا ستضيع الدنيا ويضيع الثمن عليه. لكن إذا يعني خرج في سبيل الله وأذهب روحه في سبيل الله فتبقى يبقى له هذا الثواب الجزيل العظيم. ولا ترى ترغيبا في الجهاد بأحسن ولا أبلغ من هذه الآية، لأنه أبرزه في سورة عقد عاقده رب العزة الذي يباشر العقد هو الله سبحانه وتعالى. أما ثمنه فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط، يعني كونهم فقط شهداء، وإنما إذا كانوا قاتلين أيضا، إذا كانوا قاتلين لإعلاء كلمته ونصر دينه. وجعل هذا العقد مسجلا في الكتب السماوية، نفس هذا الوعد وهذا العقد سجل من قبل في التوراة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وناهيك به من فك أو من فك. وجعل وعده حقا ولا أحد أوفى من وعده، فنسيئته أقوى من نقد غيره. ما يعد الله سبحانه وتعالى به ويتكفل به حتى لو على سبيل النسيئة في مباع فهو أقوى من عطاء غيره نقدا في الحال، لأنه وعد الله سبحانه وتعالى والله لا يخلف الميعاد. وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم، وهو استعارة تمثيلية صور لهذا المؤمنين وبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله لهم على ذلك بالجنة بالبيع والشراء. وأتى بقوله يقاتلون إلى آخره، قوله تبارك وتعالى يقاتلون في سبيل الله، هذه إشارة إلى مكان التسليم. كل عقد له أركان، البائع والمبيع، البائع والمشتري والمبيع تبقى، وأيضا المكان بعض العقود يشترط فيها تحديد المكان مثل عقد الإيه؟ العقد السلم، السلم عقد السلم من عقود التي لابد من تحديد مكان التسليم. واضح؟ الله سبحانه وتعالى هنا في هذا العقد أشار إلى مكان التسليم وهو ساحة الجهاد في سبيل الله، حينما قال يقاتلون في سبيل الله أين تكون مقاتلة؟ في ساحة الجهاد. فهذه الإذان والإشارة إلى مكان التسليم وإنفاذ هذه الصفقة وهو المعركة. فإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. ثم أمضاه عز وجل بقوله وذلك هو الفوز العظيم. ولما في هذا من البلاغة والنصائح المناسبة للمقام لم يلتفتوا إلى جعل الثرى وحده استعارة أو مجازا عن الاستبدال، وإن ذكروه في غير هذا الموضع، لأن قوله تعالى فاستبشروا لبيعكم يقتضي أنه شراء وبيع، إن الله اشترى ثم قال هنا فاستبشروا لبيعكم، فهذا يقتضي أنه شراء وبيع، وهذا لا يكون إلا بالتمثيل. وعدا عليه حقا، وعدا عليه حقا مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلا، أن الثمن مؤجل، لكن هو لابد من حصوله. لماذا؟ أنه وعد من الله سبحانه وتعالى. وذكر كونه في التوراة وما عطف عليها في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد له وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبار، وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا، وقد بقي في التوراة والإنجيل الموجودين على تحريفهما ما يشير إلى الجهاد والحث عليه. نقلها عنهما من رد على الكتابيين الزاعمين أن الجهاد من خصائص الإسلام، فانظره في الكتب المتداولة في ذلك. هذه حقيقة أنهم يزعمون أن الإسلام هو الذي أتى بالجهاد، وهذا غير صحيح. بالعكس، نصوص التوراة وأيضا بعض نصوص الإنجيل رغم التحريف الذي صار عليهما لا زالتا تثبتان شريعة الجهاد في رسالة موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ويمكن أن يرجع إلى ذلك الكتاب، يعتبر هو أم وأصل في الكتب المتداولة في بحث عقائد النصارى، ما هو إظهار الحق للشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي. إظهار الحق في فصل مستقل في هذه النقطة، وهو أن الجهاد ليس من خصائص الإسلام. ثم وصف تعالى المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فقال سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون يعني عن المعاصي، ورفعه على المدح يعني هم التائبون، كما دل عليه قراءة التائبين بالياء إلى قوله والحافظين نصبا على المدح أو جرا صفة للمؤمنين، إن الله اشترى من المؤمنين، فإذا جرت تكون صفة للمؤمنين أو نصبا على المدح، لكن هنا هي هنا إيه مرفوعة طبعا، فيجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده ما بعده التائبون العابدون إلى آخره، يعني التائبون من المعاصي حقيقة الجامعون لهذه الفقرة. التائبون العابدون الذين عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا عليها. التائبون العابدون الحامدون لله على نعمائه أو على ما نابهم من السراء والضراء. السائحون، السائحون يعني الصائمون، السائحون الصائمون أو الضاربون في الأرض تدبرا واعتبارا. وسننبه عليه فالله سنذكر تفاصيل معنى كلمة السائحين. الراكعون الساجدون يعني المصلون، المصلون يعني لأن طبعا يعني ما عدا الركوع والسجود من حالات الصلاة قد تشتبه بأحوال غير الصلاة، يعني ممكن أن نرى إنسانا قائما ولا نميز هل قائم يصلي أم قائم يعني واقف، كذلك القاعد بخلاف الراكع والساجد فإنه لا يشتبه على من رآه أنه يصلي، لماذا؟ أن الركوع والسجود فيها أعلى درجات الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، يعني في تحليله وتحريمه. وبشر المؤمنين الموصوفين بالنعوت المذكورة، ووضع المؤمنين موضع ضمير أو ضميرهم، يعني لم يقل وبشرهم إنما قال وبشر المؤمنين للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان، وأن المؤمن الكامل من كان كذلك. ثم حذف المبشر به، لم يقل بشر المؤمنين بأن لهم كذا، وإنما قال بشر المؤمنين ولم وحذف المبشر به لتعظيمه، لتعظيم المبشر به أو للعلم به، لأنه معلوم كما سبق في قوله تبارك وتعالى في أو كما سيأتي في قوله عز وجل في سورة الأحزاب: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أي نعم. بالنسبة لمعنى قوله تبارك وتعالى السائحون فيها أقوال عدة، أقوال كثيرة، منها أو أشهرها السائحون يعني الصائمون، الصائمون. وقد سمي الصائم سائحا تشبيها بالسائح، لماذا؟ لأن السائح لا زاد معه، والعرب تقول للفرس إذا كان قائما لا علف بين يديه صائم، خير صائمة وخير صائمة، فالفرس الصائم هو الواقف القائم الذي ليس أمامه علف، هذا معنى الفرس الصائم. وذلك لأن الفرس له قوتان الغدوة والعشية، يعني يأكل مرتين، مرة في الغدو ومرة في العشية، فشبه بها به الأدمي لتسحره وصيامه، فقيل في الأدمي صائم أو سائح، يعني لأنه يأكل قوتين في حالة الصيام وهو الفطور والسحور. ومنه قوله تبارك وتعالى: عابدات سائحات، يعني صائمات. وقال ابن عيينة: إنما قيل للصائم سائح لأنه يترك اللذات كلها من المطعم والمشرب والمنتح. قال أبو طالب: وبالسائحين لا يذوقون خطرة لربهم والذاكرات العوامل. وقال الشاعر أيضا: برا يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا، يعني صائما. وأصل السياحة الذهاب على وجه الأرض كما يسيح الماء، أصل كلمة السياحة الذهاب الانتشار على وجه الأرض كما يسيح الماء السائل. فالصائم مستمر على الطاعة فيما يتركه من الطعام وغيره، فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تجول قلوبهم فيما سوف نذكره. أي نعم. فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون يعني الصائمون. هناك قول آخر وقد يعني قول آخر إن السائحين هم الغزاة يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم، فهو بمنزلة السائح، والمتفكرون تجول قلوبهم فيما سوف نذكره. أي نعم، فهذا هو القول الأول في تفسير السائحون يعني الصائمون. هناك قول آخر وقد يعني قول آخر إن السائحين هم الغزاة يعني مجاهدون في سبيل الله، ويستدل له بالحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. القول الثالث إن السائحين هم طلاب العلم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم. قول الرابع لأنهم هم المهاجرون، المهاجرون في سبيل الله. القول الخامس أنهم هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته، الذين يتفكرون في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي آيات توحيده وعظمته، ويعني يجولون بعقولهم وبقلوبهم فيما خلق الله من العبر والعلامات الدالة على توحيده وتعظيمه. وفي الحديث: إن لله ملائكة سياحين مكثرين في الآفاق يبلغونني صلاة أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسائحون قوله إن لله ملائكة سياحين يعني يتحركون وينتشرون في الطرقات. يقول القاسمي: ما قدمناه من تفسير السائحين بالصائمين، قال الزداد، هو قول أهل التفسير واللغة جميعا. أي نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة فهو الصيام. وعن الحسن: السائحون الطائمون شهر رمضان. وقال الشهاب: استعيرت السياحة للصوم لأنه يعوق عن الشهوات، كما إن السياحة تمنع عنها في الأكثر. ونقل الرازي عن أبي مسلم أن السائحين السائرون في الأرض، وهو مأخوذ من السيح أي سيح الماء الجاري، والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا. طبعا المعنى اللغوي أن السياحة هي السير في الأرض، تأخذ موجود أي مسأل أول السورة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فانتشروا في الأرض أربعة أشهر. وتقريره أنه تعالى حتى المؤمنين في الآيات الأولى على الجهاد، ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين، فينبغي أن يكونوا موقوفين بجميع هذه الصفات. وروى مثله ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم المهاجرون. وعن عكرمة أنهم المنتقلون لطلب العلم. قال ابن كثير: جاء ما يدل على أن السياحة الجهاد. فقد روى أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إئذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن. يقول القاسمي: لو أخذ هذا الحديث تفسيرا للآية لالتقى مع كل ما روي عن السلف فيها، لأن الجهاد في سبيل الله كما يطلق على قتال المشركين يطلق على كل ما فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى. فمجاهدة النفس تتم في ماذا؟ تتم في الجهاد، لكن يطلق أيضا بصفة عام على الهجرة. الهجرة يطلق أيضا على الصوم، الهجرة جهاد، جهاد للنفس في مفارقة الأوطان والأموال والأهلين. كذلك الصيام مجاهدة للنفس في طرد شهواتها. كذلك السفر للتفقه في الدين مجاهدة للنفس. كذلك السفر للاعتبار والنظر في آثار الأمم المهلكة وعبر الله سبحانه وتعالى في آفاق الأرض، فهذا كله يتطلب مجاهدة للنفس. هذا على إرادة التوفيق بين المأثورات، إذا أردنا أن نوفق بين هذه الأقوال كلها. أما لو أريد باللفظ أصل حقيقته اللغوية، أصل الحقيقة اللغوية أن السياحة هي الضرب في الأرض خاصة، وهذا الذي عبر عنه أكرمة، قال المنتقلين لطلب العلم. هذا يكون في هذه الحالة كافيا لو أخذنا بالأصل اللغوي. يعني هناك مثلا كان في تفسير السائحون إما تفسيرها في ضوء قول سياحة أمة الجهاد في سبيل الله، يعني بحيث يعني الجهاد في سبيل الله تكون عامة، ليس فقط الجهاد بمعنى يعني القتال، لكن يشمل القتال ويشمل كل ما فيه جهاد للنفس، سواء قلنا في الصيام أو في طلب العلم أو في الانتقال لطلب العلم يعني أو في الهجرة أو يعني السير في الأرض للتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. هذا يضربنا التوفيق بين ما نقل وما أثر عن الثلاث في تفسير السائحون. لكن إذا أردنا أن نفسر كلمة السائحين بالأصل اللغوي لهذه الكلمة، كما تقول ساح الماء أو السيل، يعني انفثر ومشى على وجه الأرض، فيراد بها خاص معنى الخاص وهو السياحة، هي الضرب في الأرض. أي نعم. وهذا يشير إلى وصف عظيم وهو الحق في تأويل الآية الكريمة. الحقيقة أن القصري هنا أورد بحثا لبعض المحققين كما وصفهم في تأييد هذا القول، مع حاجات إلى الوقت لكن لا مانع من مطالعتها، وذلك لأنه قد لا تتكرر صوت أخرى نتكلم فيها بالتفصيل على هذا المعنى. يقول: الكتاب الحكيم يأمر الإنسان كثيرا بأن يضحي قسما من حياته في السياحة والاستثيار لأجل اكتشاف الآثار والوقوف على أخبار الأمم البائدة، ليكون ذلك مثال عظة واعتبار يضرب على أدمغة الجامدين بيد من حديد. ولا أريد أن أحصر للقارئ تلك الآيات، فإن ذلك يؤدي إلى التطويل، بل أريد أن أجتزئ منها بما يدخل ثبوت الدعوة، وذلك في قوله تعالى: السائحون في هذه الآية. ولم يقع لفظ سائحون في القرآن الكريم إلا هذه المرة الفذة، فمع ذلك فقد تغلب عليها أهل التفسير، فمنهم من قال هم القائمون ومنهم من قال غيره. والصحيح أن السائحون معناه السائرون، مأخوذا من السيح وهو الجري على وجه الأرض والذهاب فيها، وهذه المادة تسعر بالانتصار، يقال ساح الماء أي جرى وانتصر. والسيح أيضا الماء الجاري الذاهب بالأرض، ويطلق السائح على معنى يضاد الجامد، هذا يعني سائح يعني سائل ماء ينتشر، بخلاف الجامد الذي هو لا يتحرك. فالسائح هو المائع المسفوح، يعني السائل المسفوح، لأنه بمياعه ينتشر في وعائه. وقد عهدنا بألفاظ القرآن أنها يجب حملها على ظواهرها وعلى معانيها الحقيقية، اللهم ما لم يمنع مانع عقلي ولا منع هنا من إرادة الحقيقة، وعليه فيجب حمل لفظ السائحون على معناه الظاهر الحقيقي، وهو السائرون الذاهبون في الديار لأجل الوقوف على الآثار، توصلا للعظة بها والاعتبار ولغير ذلك من الفوائد التي عرفها التاريخ. وكذلك عهدنا بالمعنى المجازي أنه لا تجوز إرادته إلا عند قيام القريرة على منع المعنى الحقيقي، في حال أن الأمر هنا بالعكس لكثرة القرائن التي تطالب بإرادة المعنى الحقيقي دون المجازي، وذلك مثل آية سيروا قل سيروا في الأرض، هذا أمر بالإيه؟ بالتياحة في الأرض للاعتبار. أما الآن الحقيقة في مثل هذا البحث ينبغي أن ننسى تماما القاذورات المرتبطة بكلمة السياحة، القاذورات المرتبطة بالسياحة الآن هذه معنى طارئ نتيجة الفساد الذي عم وطم وظهر في البر والبحر والجو، لكن نحن الآن نتعامل مع معاني الوحي الشريف ومعاني اللغة العربية الأصلية، بغض النظر عما صارت ترمز إليه كلمة السياحة الآن من الفساد والعفن، لكن نحن نتكلم عن السياحة التي هي عبادة، الانطلاق في الأرض، التفكر في آيات الله ومطالعة أيام الله سبحانه وتعالى وآثار الأمم الغابرة. قل سيروا مثلا قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض، قوله تبارك وتعالى أفلم يسيروا، وقوله سيروا، وقال وآخرون يضربون في الأرض، وقال عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله، هذا أيضا سياحة. فهذه الآيات هي قرائن نيرة تؤذن بأن السيح معناه السيف، فإنها وإن تكن من مادة أخرى إلا أن معناها يلاقي معنى السيح، على أننا لا نعدم قرينة على ذلك من نفس المادة، وذلك كآية فسيحوا في الأرض، انتشروا في الأرض أو سيروا في الأرض. فكلمة سيحوا هنا تفسر السائحون في الآية هذه، وهم يقولون خير ما فسرته بالوارد وبالجملة، ف فصرف هذا اللفظ عن ظاهره تكفيل للأمة وتدبير على فتور همتها وضعف نشاطها وحيلولة بينها وبين سعادة الإحاطة بآثار الأمم الزائلة ورؤية عمران المذكورة، الأمر الذي هو الآن الضلة المنسوبة عند الغربيين تطالبنا حقيقة كلمة السياحة ومعانيها الآن، ونحتاج لكثير من الاحتراز لأنها لا تصدق بالصورة التي يعني يريدها هذا الفاتح. يعني أنظر السياحة عندهم هي ما يسمونها بالسياحة الدينية، والسياحة الدينية لا تقتصر على الحج ولا العمرة، وإن كان بهذا المعنى يصح أن توصف لأنها سياحة لأنها انتشار في الأرض لإقامة فريضة أو عبادة، لكن السياحة الدينية مثلا إلى المقابر وأبرحة الأولياء وإلى كذا وكذا من هذه الأشياء، وذلك يعني أشد الرحال إلى يعني هذه الأماكن المبنية على نعمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأنواع من السياحة يظن أنه بريء شد الرحال إلى الأماكن التي نزلت فيها لعنة الله سبحانه وتعالى على القوم المعذرين، فأمثال هذه الأماكن لا ينبغي الإنسان أن يذهب إليها، إذا مر بها كعادة سليل واضح إما أن يبكي وإما أن يسرع ويجري، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمر بهؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فمن السنة الإنسان يسرع إذا جاور في طريق رحلته شيئا من هذه الأماكن كديار ثمود أو مثلا كغير ذلك من أثار الفراعنة المشركين الوثنيين، واضح لأن الرسول عليه السلام علم ذلك بقوله يعني لا تمر على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، وأمر بالإسراء خشية أن يصيبنا ما أصابهم، يعني أن هذه الأماكن نزلت فيها لعنة الله ونزل فيها غضب الله على من ناوأه وحاربه وعصاه وكفر به، ف يعني من علامات موت القلب أن الإنسان يذهب لهذه الأماكن ودون أن يبكي ودون أن يعتذر، معنى أن قلبه غائب، فإذا حصل ذلك ولم يستحضر هذه المعاني ولم يسرع بمغادرة هذه الأماكن ففي هذه الحالة يخشى أن يعاقب بأن يصيبه نفس اللعنة التي أصابت هؤلاء المعذبين، وقد يكون هذا هو السبب فيما يسمونه الآن لعنة الفراعنة، يسمونها هي ليست لعنة الفراعنة، لعنة الله سبحانه وتعالى تصيب من يأتي إلى هذه الأماكن المسؤومة حيث نزل العذاب، فإذا الأماكن التي يعرف أنه نزل عذاب الله فيها فينبغي أن يسلك مع هذا المكان، واضح الإنسان إذا مر بها ممتازا فإما أن يسرع ويبكي وإما أن لا يأتي إلى هذه الأماكن أصلا خشية أن يصيبه ما يعني أصابه. أي نعم، فهذا هو قد يكون هو التفسير الصحيح لما يسمى الآن لعنة الفراعنة، لا هي مش الفراعنة يعني وهم أموات أيضا كمان يظن أنهم يعني يعملون السحر وهذه الأشياء، لا هذه لعنة الله تصيب من يجاورهم في مشاكلهم وفي ديارهم بتؤمهم أن يصيبكم ما أصابهم، والله تعالى أعلم. ولا يبعد أيضا أن تكون بعض الأماكن التي فيها مظاهر غريبة قد تكون أيضا أماكن نزول عذاب، فربما من أجل يهلك من يعني اقترب منها كمثلث برمودا أو ترموزا أو هذه الأماكن، هذا احتمال قائم والله تعالى أعلم. أيضا قال الرازي للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس، الإنسان إذا سافر يتمرن وتزيد خبرته بالحياة فيلقى ضررا ولأسا فلا بد من الصبر عليها، وقد يلقى أقابل مختلفين إذا رحل يتعرف على علماء في تخصصات مختلفة مختلفين فيستفيد من كل ما ليس عند الآخر، وقد يلقى الأكابر من الناس فيحصر نفسه في مقابلتهم، وقد يصل إلى المرادات الكثيرة فينتفع بها، وقد يشاهد اختلاف أحوال الدنيا بسبب ما خلق الله تعالى في كل طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوى معرفته، وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين، لكن شرط أن تكون هذه السياحة بمعنى السير في الأرض للاعتبار وللعظة للهجرة للجهاد لطلب العلم وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال القاضي إنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة، قال الراكعون الساجدون ولم يقل المصلين، لأن سائر أشكال المصلي موافق للعادة وهو قيامه وقعوده، والذي يخرج عن العادة في ذلك هو الركوع والسجود، وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره. ويمكن أن يقال القيام أول مراتب التواضع لله تعالى، والركوع وقفها والسجود غايتها. فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية، تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم. ذكروا في سر العصر في موضعين من هذه النعوت وجوها، لأن سبحانه وتعالى قال السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجرون، ثم قال في التابعة الآمرون المعروف وعطف الواو والنهون عن المنكر، ثم قال والحافظون لحدود الله. فما السر في وجود الواو في هذين الموضعين؟ أما قوله تعالى والنهون عن المنكر، فقالوا سر العطف فيه إما الدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة وصفة واحدة، لأن بينهما تلازما في الذهن والخارج. يعني قال عز وجل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إشار إلى أن هاتين الوظيفتين هما صفة واحدة وفعل واحد، سواء كان في الذهن أو في الخارج، لأن الأمر بالمعروف يستلزم النهي عن المنكر. إذا أمرت بالصلاة فأنت تنهى عن ترك الصلاة، فإذا نهيت عن ترك الصلاة فكأنك تأمر بالصلاة، وهكذا. فلما بينهما من التلازم سواء كان في الذهن أو في الخارج الواقع الخارجي اعتبر كأنهما يعني وظيفة واحدة وخصلة واحدة وصفة واحدة. لماذا؟ لأن الأوامر تتضمن النواهي، فيعني أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك، فكان بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعصر بخلاف ما قبلهما. أما الموضع الثاني هو قوله تعالى والحافظون لحدود الله، فقيل سر العطف فيه الإذان بأن التعداد قد تم بالسبعة، لأن السبعة هو العدد الثاني. يعني العرب لما تعد عند إذا وصلت السابع رقم سبعة يكون هذا عدد تاما، حينئذ يبدأون عدد جديد بالواو. يعني مثلا يقول مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة عشرة وهكذا، واضح؟ فإذا وصلوا فرغوا من السبعة يقولون وثمانية، فهذه اسمها واو إيه؟ واو الثمانية. فهنا في نفس هذه الآية السائبون العابدون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر فصلة واحدة والحافظون لحدود الله، واضح؟ لأنها جاءت في السفر إيه؟ الثمانية، ولذلك تسمى واو الثمانية. ونذر فيه بأن الدال على التمام لفظة سبعة لاستعماله في التكثير لا معدودة، وهذا نفس ما قالوه في قوله تبارك وتعالى ويقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، نفس الشيء قالوا هذه واو الثمانية. لكن الحقيقة هذا نبحث فيه يعني نقاش كثير، ومن العلماء من أبطل هذا يعني الاستدلال، فيمكن مراجعته في المغني. هو المغني ايه بقى؟ المغني ايه في هذا السياق؟ المغني المقدمة ومن ايه يا جماعة صلى الله عليه وسلم، نقول المغني في مثل هذا البحث يراجع في المغني. ها المغني اللذيذ عن كتب الأعاريف في النساء في سياق بحث لغوي، ويقول لك تراجع في هذه المساله في المغني، مش معقول هيكون المغني المقدام في الفقه الحمدلي، لكن يكون ايه المغني مغني اللبيب عن كتب الاعادي. وقيل سر العصر التنبيه على ان ما قبله مفصل الفضائل، ما مضى في تفصيل الفضائل السائبون العابدون السائحون الى اخره، وهذا مجملها اجمل كل ما مضى في قوله والحافظون لحدود الله، لأنه كامل لما قبله وغيره، ومثله يؤتى به معطوفا نحو زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء. زيد وعمر وسائر قبيلتهما كرماء، فلمغايرته لما قبله بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه. وقيل المراد بحفظ الحدود ظاهره، يعني إقامة الحدود كالقصاص على من استحقه، والصفات الأولى إلى قوله الآمرون بالمعروف هي اعتناء صفات محمودة للصق في نفسه، يعني صفات لازمة ويحمد فيها الصق بنفسه. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمر من المعروف والنهون عن المنكر، لكن الحافظون لحدود الله هذه له باعتبار غيره، لأن حفظ حدود الله إقامة الحدود على مستحقيها بالقصاص مثلا. فلذا تغاير تعبير الصنفين، فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني، ولما كان لابد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه، فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به. أي نعم. ثم قال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما بين تعالى في أول السورة وما بعدها أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة، بين سبحانه هنا ما يزيد ذلك تأكيدا، حيث نهى عن الاستغفار لهم بعد تبين شركهم وكفرهم، لأن ظهوره موجب لقطع الموالاة حتى مع الأقرباء، لأن قرابتهم وإن أفادتهم المناسبة بهم والرحمة بهم فلا تفيدهم قبول نور الاستغفار. يعني رغم أن صلة الرحم أو القرابة تفيد هؤلاء الكفار الشفقة بهم أو الرحمة لهم من أن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الشفقة أو هذه المناسبة لا تصل إلى حد أنهم يعني إلى حد قبول نور الاستغفار، فإن نور الاستغفار لا ينتج في هذه القلوب المعتمة، فلا يصلح أن يعني إيه أن يستغفر المؤمنون لهم. لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به، فنور الاستغفار لا يصل أبدا لهذه القلوب المتلوثة برجس ونجس الشرك والكفر المبين. فمن ثم لا ينبغي أبدا أن يعني كما قال تعالى: ما كان للنبي، ما ينبغي ولا يصح، ما كان للنبي والذين آمنوا، ولا يصح الثور أن يقع، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لأن الاستغفار هو طلب المغفرة، والله سبحانه وكيف يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة ذنب هو قطع وأكبر أنه لا يغفره أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإذا كان الشرك ذنب أعظم لا يغفر فلا ينبغي أبدا وليس من الإيمان أن يستغفر المؤمن لقريبه المشرك. لماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده، فالله تعالى توعد هؤلاء المشركين أنه لا يغفر لهم أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن الأدب أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى لا يدعو بشيء قد فرغ منه القضاء. مثلا إذا قلنا بالقول الصحيح في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ففي هذه الحالة ليس من الأدب في الدعاء أن تدعو بأن لا ترد على جهنم. لماذا؟ لأن هذا سوء أدب مع الله تعالى، أن استشرع القضاء وتمت كلمة الله في هذا القسم: إن منكم إلا واردها، ما منكم أحد إلا وسيرد النار، كل البشر سيدخلون النار ثم يخرجون منها، يخرج منها المؤمنون كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر، لم يقل ونلقي لأنهم يكونون موجودين، ونذر الظالمين فيها جثيا. فليس من أدب أن تدعو الله في شيء قد حكم هو بخلافه، فإذا كان الله تعالى حكم وقضى أنه لا يغفر أن يشرك به فلا يجوز أن تسأل الله المغفرة لمشرك. واضح؟ فلذلك قال هنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فطلب المغفرة لهم في حكم المخالفة لوعد الله ووعيده. ثم ذكر تعالى أن السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له، يعني لا تتأثر بإبراهيم حينما استغفر لأبيه واستغفر في سورة مريم، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. سأستغفر لك ربي بناء على ماذا؟ يعني كما قال عز وجل في الآية الأخرى نعم يعني لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، واضح؟ ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، نعم تشتهد قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا بناء على وعد كان وعده أبوه أنه سيوحد وسيؤمن، فلذلك يعني صدر ذلك من إبراهيم عليه السلام. لكن لما تبين له أنه عدو لله مصر على الشرك تبرأ منه، تبرأ منه. فلا ينبغي لكم أن تتخذوا من استغفار لأبيه إبراهيم لأبيه المشرك أسوة وقدوة، لأن هذا ليس موضع اقتداء، لأن أباه كان وعده بالإيمان فمن ثم استغفر له، لا أنه كان يواليه ويدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة لمن علم أنه مشرك، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أي نعم. فإذا ذكر عز وجل هنا أيضا السبب في استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان لأجل وعد تقدم منه له بقوله فأستغفر لك ربي وقوله لأستغفرن لك. أي نعم. فأنه كان قبل أن يتحقق إقراره على الشرك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له يعني أنه مستقر وراض بالشرك ومصر عليه تبرأ منه، أي تبرأ من أبيه بالكلية فضلا عن الاستغفار له. وبين تعالى الحامل لإبراهيم على الاستغفار، ما هو الدافع الذي دفع إبراهيم على الاستغفار لأبيه لما وعده بالإيمان؟ الدافع كان فرط ترحمه وصبره، لذلك ختم الآية بقوله إن إبراهيم لأواه حليم، هذا هو السبب في أنه كان حريصا على أن يستغفر لأبيه لما وعده بالإيمان، إن إبراهيم لأواه حليم، أي كثير التأوه من فرط الرحمة ورقة القلب، حليم أي صبور على ما يعترضه من الإيذاء، ولذلك حلم عن أبيه مع أن أباه توعده بقوله لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني نريا، واستغفر له بقوله سلام عليك فأستغفر لك ربي، وذلك قبل التبين، فليس لغيره أن يأتفي به في ذلك. وفي الآية تأكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين، بعدما تبين أنه مصر على الشرك ينبغي أن تجتنبه، لأنه عليه الصلاة والسلام تبرأ من أبيه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم، فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتنابا وتبرؤا، يعني إذا كان إبراهيم الذي هو أكمل الناس رأفة ورحمة، يعني طبعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وما ذلك تبرأ من أبيه، فمن دونه يجب عليه أن يكون أشد في هذا التبرؤ. وقد ساق المفسرون هنا روايات عديدة في نزول الآية، ولما رآها بعضهم متنافية حاول الجمع بينها بتعدد النزول، قالوا إن تعدد نزول الآية ولا تنافي بين هذه الروايات، لماذا؟ لأن يعني إذا لم سبق أن نبهنا مرارا إذا قيل في الآية نزلت في كذا فقد يراد به أن حكم الآية يشمل ما وقع من كذا الآية في هذه الحادثة، أو يكون حكم الآية يشمل هذه الحادثة لا أنها تعدد سبب نزولها. وقال عطاء بن أبي رباح ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حبسية حبلى من الزنا، لأني لن أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. ثم قرأ الآية وهذا فقه جيد، يعني ما دام الإنسان من أهل التوحيد يصلى عليه، يصلى عليه. ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فيفهم منها أنه يستغفر ويصلى على أي إنسان من أهل التوحيد حتى لو كان فاسقا عاصيا. لكن في تفصيل عند التطبيق أن الشخص الذي يؤخذ به هناك بعض العطاء ينبغي أن يمسك عن الصلاة عليه في الظاهر، لكن يترك ذلك لغيره من الناس، كأن مثلا إمام مقدم في علم الدين مثلا لا يصلي على قاتل نفسه الذي انتحر، لماذا؟ زجرا لغيره، حتى يتسامع الناس أن الشيخ الفلاني رفض أن يصلي على تارك الصلاة، رفض أن يصلي على القاتل نفسه، ولماذا؟ يكون فيه زجر للآخرين. وفي نفس الوقت قال العلماء يدعو له في السر، ليجمع بين مصلحة الدعاء له وفي نفس الوقت وبين مصلحة إيه؟ تنفير الآخرين من هذه المعصية. لكن عموم الناس يصلون حتى على الفسق أو العاصي، لأن الله لم يحجب الدعاء والاستغفار إلا عن المشركين فقط. وقال بعض اليمانيين استدل بالآيات على أن من تأوه بالصلاة لم تبطل. بعض الناس استدلوا من الآية، من قال آه في الصلاة لا تبطل الصلاة، وهذا يحكي عن أبي جعفر إذا قال آه أو آهي لم تبطل صلاته، لأنه تعالى مدح إبراهيم عليه السلام بذلك. هل هذا استدلال صحيح؟ أين في هذه الآية أن ذلك كان في الصلاة؟ أين الدليل على أن ذلك كان يحصل في الصلاة أثناء ما كان يصلي؟ لا، بالعكس، أئمة الإسلام يبطلون الصلاة بذلك. لماذا؟ يعني كان مكونا من ثلاث حروف وكلمة أجنبية ليس فيها ذكر الله، ليس فيها ذكر الله عز وجل، فذلك تبطل الصلاة لأن ذلك من كلام الناس. ولم يذكر تعالى أن تأوه إبراهيم كان في الصلاة. قال في العناية أواه فعال للمبالغة من التأوه، وقياس فعله أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة إنما يقترض أخذها منه، أمثلة المبالغة يقترض أخذها منه، من ذي ثلاث، وهو آه يؤوه كقام يقوم، أوهم وأوه. أوه هذا أيضا اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو أتألم. يعني ولها يعني لغات كثيرة أخرى أوصلها التاج إلى 22 لغة بكلمة آه أو أواه أو أوه أو غير ذلك، كلها كلمات تقال